ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد بلغ بنا المقام إلى موضوع التعارض والترجيح. وموضوع التعارض والترجيح موضوع مهم يلزم التطبيقات العملية على وجه فيه كثرة في النصوص الشرعية، سواء بين نصوص الآيات أو بين الآيات فيما بين بعضها بعضا، أو بين الأحاديث أو بين الآيات والأحاديث. الآلية المتبعة من ناحية عملية في الترجيح محصورة في خطوات ثلاث. الخطوة الأولى الجمع، الخطوة الأولى الجمع، الجمع بين النصوص. ولذا القاعدة الفقهية الأصولية المهمة التي تكثر تطبيقاتها ويكثر تردادها عند العلماء: الجمع مقدم على الترجيح، أو الإعمال أولى من الإهمال. فإعمال جميع النصوص مقدم على الأخذ بنص وترك نص آخر، فالإعمال مقدم على الإهمال، والجمع بين النصين اللذين في ظاهرهما التعارض مقدم على أن نرجح نصا عن نص، لأن النصوص جميعها وحي من الله عز وجل. إذن آلية عمل الفقيه عندما يجد تعارضا في الظاهر يتمثل في خطوات ثلاث. الخطوة الأولى أن يجمع إن استطاع، فإن عسر عليه الجمع وما وجد سبيلا له يدرس إمكانية النسخ. هذا الأمر الثاني من حيث آلية العمل، يدرس إمكانية النسخ. لماذا؟ حتى إن جهد وقدح ذهنه في التوفيق ما يصل في النتيجة إلى أنه منسوخ، فأن يخرج كونه منسوخا بداية وأن يغلق هذا الباب، ثم يأتي الآن إلى إمكانية الجمع. إذن آلية دراسة التعارض الجمع أولا إن كان بالإمكان، فإن لم يكن بالإمكان الجمع فحينئذ ندرس إمكانية النسخ. ومن شروط النسخ كما بينا في الدرس الماضي التناقض بين الخبرين، بين الناسخ والمنسوخ، فإن لم يقع تناقض لا نسخ، وإنما الجمع. والتناقض، استغفر الله من هذه الكلمة، لأن التناقض أصلا يقوم في محل واحد في وقت واحد، والنسخ لا يقوم في وقت واحد، لأن من شرط النسخ التقدم التأخر أيضا كما تبين معنا في الدرس الماضي. إذن لا تناقض. الكلام بأنهم تناقض كلام فيه تجوز، يعني من باب توضيح حسب، وإلا معاذ الله أن توصف النصوص الشرعية بالتناقض. لا تناقض بينها، التناقض أن يكون يأتينا إن شاء الله، يأتينا الفرق بين التناقض وبين التعارض، لكننا نتعجل ونحن نتكلم عن التعارض فنقول، وقد ذكرت هذا لعلي في أكثر من مناسبة، أن نصوص الشرع بينها تعارض ولا يوجد بينها تناقض. والتناقض اصطلاح منطقي وليس اصطلاح أصولي، اصطلاح المناطقة، وإعماله لا مجال له في النصوص. إعمال التناقض لا مجال له في إيش؟ في النصوص الشرعية. وسيأتينا إن شاء الله الماحة أو إذماعة عن التعارض والتناقض والفرق بينهما في هذا المجلس الوزاري إن شاء الله. نقرأ كلام الماتن كالعادة ثم نتوسع في بعض الجزئيات ثم نعود لكلامه ممثلين على ما ذكره. قال الماتن، قال إمام الحرمين الجويني في ورقات، قال: إذا تعارض نطقان، ما هو النطق؟ قال: إذا تعارض نطقان أي شيء المنطوق المنصوص، النطق المنطوق هو المنصوص، إذا تعارض الآية مع الآية أو الآية مع الحديث أو الحديث مع الحديث، هذا المراد. إذا تعارض نطقان فلا يخلو إما أن يكونا إما أن يكونا عامين، المتعارضان يكونا عامين، إما أن يكونا عامين أو خاصين، أو أحدهما عاما والآخر خاصا، أو كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه. فالنصوص تعارض، إما أن يكون خاصين وإما أن يكون عامين، وإما أن يكون واحد منهما عاما من وجه خاصا من وجه. ثم بدأ يذكر كيف يكون التوفيق. قال: فإن كان عامين فإن أمكن الجمع بينهما جمع، وإن لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما إن لم يعلم التأريخ، إلى آخر كلامه. تعارض إخواني في اللغة تعارض تفاعل، والتفاعل يكون من طرفين، ولذا يشترط في التعارض يكون عندنا إيش؟ نصين، تفاعل فيه إيش؟ تفاعل، لابد من مشارك. فالتعارض على وزن تفاعل، وهو مأخوذ من العرب بضم العين، تعارض مأخوذ من العرب وهو الناحية والجهة. فكان الكلام المتعارض يقف بعضه في عرض بعض، يقف بعضه في جهة بعض وناحيته، فيمنعه من النفاذ إلى حيث وجه. التعارض شيئان يتقابلان، فكل منهما يمنع الآخر من النفوذ من الطرف الآخر، هذا يسمى التعارض. ويطلق على التمانع، فيقال: عرض لي كذا، أي إذا استقبلك في الاتجاه الذي قصدته. إن اتجهت إلى شيء تقصده سيعرض لك في الطريق شيء فتقول: عرض لي كذا. ولهذا سمى الله عز وجل السحابة إيش سمى؟ عارض. سمى السحابة عارضا لمنعه شعاع الشمس وحرارتها، ولذا قال سبحانه وتعالى: قالوا هذا عارض ممطرنا. قال أبو البقاء في كلياته: عرض الشيء بالضم ناحيته، ومنه الإعراض، ومنه عرض الحياة الدنيا وهو خطامها، ومنه قول الله تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. ما معنى عرضة لأيمانكم؟ أي لا تكون مانعا معترضا بينكم وبين عمل البر وعمل التقوى. والتعارض أيضا يطلق على البينات، ويطلق أيضا على اعتراضات الفقهاء على بعضهم بعضا في توجيه الأدلة. واحد يقول حكما ويستدل عليه بنقل، فالفقيه يعترض على وجه الاستدلال من الحكم، فهذا يسمى تعارض الفقهاء فيما بينهم. وكذلك في القضاء تعارض البينات، فتعارض البينات كل بينة تقابل الأخرى فتمنع من نفوذها، وتمنع القاضي من العمل بها، كما أن الحجج تتعارض، فكل حجة تقابل الأخرى فتمنع الفقيه من القول بها إن كانت لها محل في الطريق، إن كانت لها محل في الطريق. هذا هو التعارض، هذا هو التعارض في الشرع. التعارض في الاصطلاح عند الأصوليين يقرب من هذا المعنى، وإذا عبر عنه الأصوليون بمعان متقاربة وألفاظها مختلفة والمعاني بالجملة مختلفة. فمثلا في الإبهاج قال تقابل الدليلين على سبيل التمانع، التعارض تقابل الدليلين على سبيل التمانع. وصاحب التحرير ابن الهمام قال اقتضاء كل من الدليلين عدم مقتضى الآخر، دليل يقضي شيء وآخر يقضي شيئا آخر فيتمانعان أو يتعارضان. وعرفه الغزالي في غير كتاب من كتبه الأصول قال التعارض التناقض، قال التعارض التناقض. وفي الحقيقة أن التناقض ليس هو التعارض، وكما قلت إن قيل إنه التناقض فهذا فيه تجوز، والشريعة منزهة عن أن يقع فيها تعارض، من أن يقع فيها تعارض وتناقض، تناقض وتعارض على الراجح. فالتعارض بالنسبة إلى ما في أفهامنا لا بالنسبة إلى ما في حقيقة النصوص. التعارض ما يطرى على المجتهد كما يقع للقاضي لما تقع بينات أحدهما بريء والآخر متهم، لكن السبيل لإسلاك الإدارة يقع فيه التعارض، كالسبيل لإسلاك الحكم للبرهنة على حكم ما، هذا السبيل هذا الطريق في الاحتجاج في أثناء السير للحكم إعمال الدليل للوصول للحكم في هذا الطريق يتقع الأدلة المتعارضة، وإلا الشرع أثبت حكما واحدا لمسألة واحدة. فالتعارض في عمل المجتهد فيما في عملية الاستنباط، التعارض في عملية الاستنباط. وستأتينا نقول ولسيما للشاطبي رحمه الله تعالى في الموافقات أنه منع التعارض، وهذا في الحقيقة مذهب جماهير الأصوليين، بل هو مذهب جماهير المعتزلة والخوارج، وهو مذهب جماهير الفقهاء وفقهاء الحديث والمناطقة، وهو مذهب المحققين المدققين من العلماء. إذا التعارض ليس هو التناقض. الآن يجبنا الأمر إلى إلماحة سريعة عن موضوع التناقض والأشياء والأمور تتضح بأضبابها. التناقض اختلاف قضيتين مطلقا، ولا يلزم من هاتين القضيتين أن تكونا في الشريعة. فالتعارض محل العمل فيه في نصوص الشريعة، والتناقض في أمور المنطق وليس في الأصول ولا في فروع الشريعة. فالتناقض اختلاف قضيتين مطلقا بشرط توارد الإيجاب والسلب على شيء واحد، على الشيء الواحد يكون عندنا إيجاب وسلب، إثبات ونفي. كان يقال هذا المسجل أبيض أسود، هذا كلام إيش كلامي هذا؟ هذا مش متعارض، متناقض. هذا كلام متناقض لأني لا أرى فيه بياضا، أنت ترون ترون من هنا ما هنا صح متعارض، نحمل على هذا على هذا. لكن لو كان أسودا خالصا لكان الكلام متناقضا، لو كان أسودا خالصا لكان الكلام متناقضا. لكن وجود مساحات أو أشياء في أبيض فقلت هذا الكلام ممكن، هذا الكلام الأول صار في وجه للتأويل، صار إيش؟ صار في تعارض، نجد سبيل للتوفيق. لكن التعارض كاصطلاح في نصوص الشرع، والتناقض في أمور المنطق، وهذا الأمر ليس من نصوص الشرع. ولذا عند العلماء المنطق لا يجدون تناقضا بين القول والفعل، لكن التعارض فيه يوجد بين القول والفعل، أليس كذلك؟ يعني لو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قولا وفعل فعلا وبادئ الرأي أن كلا منهما في اتجاه، ويؤخذ من كل واحد منهما حكم يختلف عن آخر، هذا يقع فيه تعارض. لماذا؟ لأن الشرع لأن النبي صلى الله عليه وسلم مشرع بالتجوز على ما قلنا آنفا بقوله وفعله بقوله وفعله. لكن في أمور عند أهل المنطق التناقض لا يكون إلا بين الأقوال, التناقض لا يكون إلا بين الأقوال الخبرية. لو أن رجل تمنى أمر فالأوامر عندهم لا يدخلها التناقض, أما في الشرع يدخلها التناقض, يدخلها التعارض, لأننا نأخذ من إخبار النبي حكما, من إخبار النبي حكما, ونأخذ من أمره حكما, ونأخذ من نهيه صلى الله عليه وسلم حكما. فعند المناطق التناقض يكون بين قضيتين كليتين سواء اشترط فيها أن يقع الإيراد فيهما على إيجاب وسلب في وقت واحد على شيء واحد. ومن هذا الأمر نستطيع أن نوجز بنقاط الفرق بين التعارض والتناقض بقولنا التعارض الأصولي محله الأدلة الشرعية, التناقض المنطقي مورده ما يقضيه العقل. التناقض لا يكون بين الأمرين ولا النهيين ولا بين الأمر والخبر, وإنما يشترط أن يكون بين الخبرين عند المناطق. والتعارض يكون بين ذلك كله, بين الأمرين, بين الأمر والخبر, بين الخبرين وهكذا. التعارض يطلق على القولين فيما بينهما وعلى الفعلين, وعلى الفعلين فيما بينهما وعلى القول والفعل. والتناقض لا يكون إلا بين القولين, والتناقض لا يكون إلا بين القولين. التنافي في التعارض يكون صوريا, والتنافي في التناقض يكون حقيقيا. التنافي في التعارض يكون صوريا, والتنافي في التناقض يكون أصليا. ولذا قال الله عز وجل ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذا الاختلاف الكثير منفي, وهذا إخواني إعجاز عجيب للقرآن. العقول البشرية مهما أوتيت من حكمة ومن ذكاء فإن العوار يظهر في أحكامها مع مضي الزمن, وإن العوار يظهر في نتاجها مع تداخل الأشياء. يعني القانونيين ليسوا أغبياء ولا بلي, من يضعون القوانين أناس عندهم ثقافة عالية جدا, وأناس يفهمون وعقلاء, ولكن تأتي أحكامهم فساد كبير, ويقع بين زبالة أذهانهم تناقض وتعارض عجيب في كثير من الصور. إن العقل شط وابتعد عن دين الله سبحانه وتعالى فقد يبرز شيئا له مصلحة فيه بادي الرأي, لكن مع تقلب الزمان وتقلب الأحداث تداخل الأحداث تظهر أن هذه المصلحة موهومة وليست هي مصلحة بحق وحقيقة. ولعلي ضربت مثلا مرة, لو أخذنا مثلا قوانين وضعية ونظرنا إلى منظار وضعها متجردين عن الدين, وحشانا أن نكون كذلك, لكن نفرض هذا حتى يظهر العوار. فيقولون مثلا الرجل إن زنى فهذا له حرية إن لم يجبر المرأة المزني بها, هذه حرية شخصية, هكذا يقولون. هذه واحدة. ثانية يقولون إن زنى الرجل على فراش امرأة متزوجة فهذا اعتداء على حق زوجها, فلا يجوز له في القانون, لا يجوز للرجل أن ينتهك حرمة بيت ويزني على فراش امرأة متزوجة, لأن هذا اعتداء على الزوج. لكن لو زنى بها خارج بيتها من غير إجبار هذا حرية, قانون حرية شخصية. هم ينظرون أن مصلحة البشرية هكذا, لكن انظروا الآن إلى العوار هذا القول. ننظر في نقطة ثالثة. يقولون لو أن رجلا أراد أن يقتل وتحقق من القتل وجميع مقدمات القتل متحققة في حقه، فدافع عن نفسه فقتل قاتله، يقولون هذا أمر لا حرج فيه، لا يؤخذ القانون. هذه نقطة رقم ثلاثة. نقطة رقم أربعة يقولون هذا قانون متنازع. يقولون في نقطة رقم أربعة أن الزوج إن زني على فراشه فله أن يطالب المزني بحق، يقدمه له القانون، والآن القوانين تختلف بتقديره، ولكن هذا الحق محصور لمن؟ لصاحب الفراش. فهذا الحق لا يقبل الميراث، لا يورث. شو يعني يورث؟ يعني لا يطالب به ابنه ولا أخوه ولا أبوه، هذا حق خاص الزوج. افرض الآن عندنا تداخل القوانين الصورة الآتية: رجل دخل بيته فوجد زانيا أمهر منه في استعمال السلاح، جاثم على صدر زوجته يزني بها والعياذ بالله، فالزوج صاحب البيت أخذته الحمية، أخذته الغيرة، فأراد أن يقتله، وتحقق الزاني بأن القتل سيقع فدافع عن نفسه فقتل صاحب البيت، لا في القانون لا شيء عليه. هذه الصورة من المداخلات يظهر عوار القانون حتى عند أصحاب التجرد من الدين، وهكذا في عشرات الأمثلة. ولذا كانت الآية دقيقة جدا لما قال الله عز وجل: ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. متى يقع الاختلاف؟ اختلاف كثير داخل الأشياء، فالباطل له زهوة والباطل عليه بريق، لكنه لا وصول له، الناس لا تمرأ به، لا تفرح به، لا يناقض الفطرة ويناقض المصلحة الحقيقية للإنسان. إذن الشرع في حقيقة أمره من لدن حكيم خبير، فلا تعارض في أوامره ولا تناقض. ولذا كما أسفنا إن التعارض إنما هو فقط في طريق استخراج الحكم عند المجتهد، أما الشريعة في نفسها فهي منزهة عن وقوع التعارض فضلا عن التناقض. وكما أسلفت هذا مذهب جماهير أهل العلم، وأورد على مسامعكم نصوصا غالية فيها فوائد مهمة. فمثلا قال الإمام الشافعي فيما نقل عنه الشوكاني في إرشاد الفحول صفحة 275، قال: لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثان صحيحان متضادان ينفي أحدهما ما يثبته الآخر من غير جهة الخصوص والعموم والإجمال والتفصيل إلا على وجه النسخ. ومن هذا القصد نحسن أن نفهم لماذا مثل الماتن بالعموم والخصوص. لا يوجد نصان في الشريعة فيهما تعارض إلا العمل الخاص، وعند إعمال كل نص في مكانه يزول التعارض. وبين المجمل والمبين تكلمنا عن الإجمال والتبيين وضربنا أمثلة عليه، إلا بالنسخ. في النسخ لا تناقض فيه، إنما فيه تعارض باختلاف اختلاف ايش؟ اختلاف الزمن. الماتن رحمه الله ذكر التعارض هنا بعد النسخ، ذكر منحز التعارض امام الحرمين بعد النسخ. العادة في الاصول ان تذكر التعارض في اخر مباحث الاصول، ولو فعل لكان احسن واجود، لكن هو ذكر التعارض بعد النسخ لوجود صلة بين النسخ والتعارض. فالنسخ عند عدم الاعمال، النسخ عند عدم الاعمال فيلغى واحد، والتعارض عند الإعمال، والتعارض عند الإعمال فيعمل بالإثنين عند التعارض ظاهري المنفي عن الشرع. وذكر الخطيب البغدادي في كتابه الكفاية في صفحة 606-607 أسند إلى إمام الأئمة ابن خزيمة رحمه الله تعالى قال: لا أعرف أنه روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين بإسنادين صحيحين متضادين. قال: فمن كان عنده شيء من ذلك فليأتني به فأعمل على التأليف بينهما. لا يوجد شيء متعارض. من إخواني من أعمل بينه وبذل وسعه في إزالة التعارض بين النصوص من العلماء؟ الطحاوي رحمه الله. الطحاوي ابتدأ حياته العلمية في هذا الباب وختم حياته العلمية في هذا الباب، فابتدأ بشرح معاني الآثار واختتم بمشكل الآثار. مشكل الآثار مطبوع في 16 مجلد. مادة مشكل الآثار إزالة التعارض بين الأحاديث وأقوال الصحابة وبين الآيات والأحاديث. لذا خذ أي مثال واقرأ تجد أنه يسند أقوال صار التعارض، ثم يأتي بنص ثالث في الغالب يوفق بين نصين. وأجمل نوع من أنواع التوفيق أن يقع التوفيق بإيش؟ أن يقع التوفيق بنص. فمثلا ربنا يقول: لا تدركه الأبصار، وربنا يقول: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. الظاهر التعارض، الأبصار لا تدرك الله، وربنا يقول: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. النبي يقول: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر، فالقمر يرى ولا يدرك، ليس كذلك؟ القمر إن رأيناه ندرك كنهه، نعرف جرمه، ما نعرف جرمه ولكننا نراه. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر، فيه توفيق بين الآيتين. وهكذا. ومن بين من ألف في هذا الباب ابن قتيبة، وسبب تأليفه أنه رأى أئمة الاعتزال وأهل الضلال يقدحون في صحة الأحاديث، وأورد بابا جميلا جدا في أقوام استهزأوا بأحاديث فعاقبهم الله تعالى جراء استخفافهم بالسنة مباشرة. ذكر بابا جميلا في هذا الأمر. والتفصيل هناك. ومن خاتم الترجمة بين الآيات في ظهور التعارض الإمام الأصولي الشيخ الشنقيطي رحمه الله في كتاب ذات إلهام القرآن عن أي الكتاب ذكر آيات ظهور التعارض ألفه في 40 يوما في إجازة سنة درس الجامعة الإسلامية، فأخذ إجازة وألف هذا الكتاب وأبدع فيه أيما أبدع. من بين أن نقول، ولا أريد أن أطيل بسردها، لكن من النقول الجيدة التي فيها زيادة عما قرأنا وبين يدي نقول كثيرة تؤكد مذهب الجمهور وترجحه، وهي أن التعارض منفي عن الشريعة، كلام للشاطبي في الموافقات. فقال رحمه الله تعالى جزء الرابع صفحة 294، قال: إن كل من تحقق بأصول الشريعة فأدلتها عنده لا تتعارض، كما أن كل من حقق مناط المسائل فلا يكاد يقف على متشابه. كلامه دقيق، ينحت في الجبال نحت رحمه الله، يمشي على أسنان المشط. يقول: إن كل من تحقق بأصل الشريعة فأدلتها عنده لا تكاد تتعارض، كما أن كل من حقق مناط المسائل فلا يكاد يقف في متشابه. أجمع المسلمون على تعارضهما، بحيث وجب عليهم الوقوف أي التوقف والامتناع بادي الرأي عن إظهار حكم لله بالمسألة. غريبا أن المسلمين يجمعون ويقفون يقولون: هذا تعارض لنا حكم الله تعالى. هذا أمر غير موجود أبدا في الشريعة. قال: بعد كلام إذا تقرر هذا فعلى الناظر في الشريعة بحسب هذه المقدمة أمران عليه أن ينتبه إلى أمرين. أحدهما أن ينظر أي إلى الشريعة أن ينظر بعين الكمال، أن لا ينظر إليها على ما فيها تعارضا، أن ينظر بعين الكمال وأن يوقن ألا تضاد بين آيات القرآن ولا بين الأخبار النبوية ولا بين أحدهما مع الآخر. فإذا أدى بادي الرأي إلى ظاهر الاختلاف فواجب عليه أن يعتقد انتفاء الخلاف، لأن الله قد شهد ألا اختلاف فيه، فليقف وقوف المضطر السائل عن وجه الجمع أو المسلم من غير اعتراض، يقف وقوف الذي لا يعرف أو هو يسلم من غير اعتراض ولكن ينظر إلى الشريعة بعين الكمال. والتعارض أين هو موجود؟ في عقله وليس في نصوص الشرع، لأن الله عز وجل قد نفى أن يقع خلاف في الشريعة. فهذه مقدمة مهمة جدا أن ينظر الإنسان إلى الشريعة بعين الكمال. ولما غفل كثير من ضعاف الإيمان وضعاف العقول في هذه الأزمنة عن الشريعة كتبوا عجبا. بعضهم كان يقول قصة مثلا قصة القرآن قصة موسى وغيرها الله ذكرها من باب التحدي، من باب ليس لها وجود في الواقع، يعني ممكن يكون موسى مش موجود مثل القصاص قصة قصة من خياله، فلما يحدي العرب فلا سجل له قصة يتحدى هذا، قال به بعض الزنادقة في هذا الزمان ونغمة يرددها بعضهم وهكذا. والعجيب جدا والذي يحير أن العلم بتقدمه يبرهن على صحة ما تستشكله العقول على ظواهر النصوص، أن العلم بتقدمه يبرهن على صحة ما وردت النصوص على ظواهرها. مثلا علماء الفلك يقولوا إن الموسعون، يقول الموسعون بحق حقيقة. من قريب بعض الكفار فيما أخبرني بعض من أثق بعقله وفطنته ودقته يقول حضرت على فضائيات بغير عربية ندوة يذكرون فيها الطاقة والزمان والحركة وما شابه، قال يقولون أن الحياة في آخر أمرها ستكون غير مضبوطة بأمور المادة وستكون فيها خلود دائم بقواعد علمية، بقواعد علمية يعني يصلون لليوم الآخر لكن لا يستطيع التفصيل، يعني أن هذه الأمور الطاقات الأشياء المندفقة عن المادة ستبنى المادة وستكون في عالم آخر محكوم بقوانين أخرى، هذا آخر ما وصلوا إليه. ولذا الشرع يجيبنا عن هذا ونحن مطمئنون، يجيب الغبي والذكي والعالم والأمي والجاهل يجيبه من أين إلى أين، لماذا كيف، من أين جئنا إلى أين نسير، لماذا خلقنا وكيف نفعل بالمهمة التي خلقنا من أجله. هذه أسئلة لا يوجد إلا في دين، هذه أسئلة أذكى الخلق لا يستطيع الإجابة عليها. بين مثلا من الأشياء العجيبة الأمثلة كثيرة في الحقيقة، لما ذكر ربنا أن أوهن البيوت بيت العنكبوت وجدوا أن خيط العنكبوت أقوى من الفولاذ في ذاته، وهذا من قريب، فأراد باحث فجمع 10,000 عنكبوت في مكان واحد حتى يأخذ خيطان كثيرة ويفكر الصنع منها، فما وجد إلا أن العنكبوتات كلها قد أكلها واحد ولم يبقى إلا واحد. فيحسن في ولاية ولاية المؤمنين بعضهم بعضا أن تكون ولاية الكفار كإيش؟ كالعنكبوت، فهكذا في أمثلة عجيبة جدا. حدثني بعض المتخصصين في علم الفيزياء قال حديث النبي صلى الله عليه وسلم بينهما 40 عاما بين بناء الكعبة وبناء قال هو على ظاهره لأن السنة قديما لم تكن كالسنة حديثا، وهذا أمر ثابت في علومهم 40 عاما الظاهر. وهذا أمر يعمل مشكلة لبعض الفقهاء، لكن الذي أريد أن أصل إليه وأن أبرهن عليه وأن لست في شك من أمري حتى أرجع للعلوم، وأنا أرى أن إعجاز الشريعة في التحليل والتحريم كافي لمعرفة كل من عنده شك أن يعلم أن هذا أن هذه الشريعة من عند الله سبحانه وتعالى. أقول أنا أضرب هذا حتى أبرهن على أن الواجب على كل مسلم أن ينظر إلى الشريعة بعين الكمال كما قال الشاطبي، هذا الأمر الأول. قال أما الأمر الثاني قال فإن قوما، والكلام للشاطبي، قال فإن قوما قد أغفلوا ولم يمعنوا النظر حتى اختلف عليهم الفهم في القرآن والسنة فأحالوا بالاختلاف عليهما، وهو الذي عاد عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من حال الخوارج حيث قال يقرؤون القرآن ولا يجاوز حلاقيمهم ولا يجاوز حناجرهم. إذن التعارض في الشريعة منفي، والخوارج هم الذين كانوا يعملون شيئا ويتركون شيئا، وهؤلاء جعل النبي قراءتهم القرآن أنه لا يجاوز حناجرا. فالتعارض منفي عن أصل الشريعة وعن ذات الشريعة، والتعارض إنما هو في الظاهر في طريق المجتهد للوصول إلى الحكم فحسب. نعود إلى كلام الماتن. قال إذا تعارض نطقان، قلنا نطقان أي نصان من كتاب وكتاب أو من كتاب وسنة أو من سنة وسنة، فلا يخلو إما أن يكون عامين أو خاصين، أو أحدهما عاما والآخر خاصا، أو كل واحد منهما عاما من وجه وخاص من وجه. أكثر شيء فيه إشكال في الجمع عند العلماء نوع الثاني، العام من وجه وخاص من وجه. ففي الوجه الثالث نحتاج إلى قرائن خاصة، وأما إن كان عمين فعلى الغالب اللغة تسعف في الجر أو الأحوال التي تقترن مع كل عام من العامين يسعفها. طيب نأخذ الآن نأخذ مثلا يعني حالة حالة، كم حالة ذكر؟ فإن كانا عامين فإن أمكن الجمع بينهما جمع، وهذا الغالب كما قلت. فمثلا ثبت عند مسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دبغ الإهاب فقد طهر، إذا دبغ الإهاب فقد طهر. وثبت في السنن من حديث عبد الله بن عكيم رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إليهم لا تنتفعوا من الميتة بإهاب. ظاهر الحديثين التعارض، إذا دبغ الإهاب فقد طهر، فيجوز فيدلل على جواز الانتفاع. والحديث الثاني لا تنتفعوا من الميتة بإهاب، فيدل على عدم جواز الانتفاع. لو نظرنا في الإهاب، فالإهاب في اللغة اسم لما لم يدبغ، الإهاب في اللغة في القواميس عند العرب اسم لما لم يدبغ. لا تنتفعوا من الميت بإهاب أي قبل تبغيه، فإذا دبغ طهر ارتفع به. ولذا قال الصنعاني في سبل السلام في الجزء الأول صفحة 52 قال: وهذا جمع حسن، ما في خلاف لغة. فالمنفي من الانتفاع بقبل الدبغ، والانتفاع يكون بعد الدبغ. ومثله أيضا ما أخرجه مسلم من حديث زيد بن خالد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها؟ ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها؟ دل الحديث بمنطوقه على أن من أتى بشهادة قبل أن يسأل هذه الشهادة فهو ممدوح، وشهادته خير شهادة، وهو من خير الشهداء. وثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يكون بعدهم قوم يشهدون قبل أن يستشهدوا. وفي رواية عند مسلم: ثم يخلف قوم يحبون الثمانة يشهدون قبل أن يستشهدوا. فهذا الحديث في آخره دل على أن هؤلاء الأقوام يخلفون أولئك، وقد ذكروا في معرض فيه ذنب وليس فيه مدح. فظاهر الأمرين، إيش؟ تعارض. هذا تعارض في ولكن التوفيق بينهما أن الأول له حال والثاني له حال. من خير الشهداء إذا لم يؤدي شهادته قبل أن يسألها إن لم تطلب منه؟ وذاك هذه الشهادة هو أداها ولم يطلب منه أن يؤديها، وهذه الشهادة يكون الحق فيها مرهونا بقوله، وأما تلك فهو يأتي ويستشهد ولا داعي لها، يأتي الحلف ويأتي ليحمل نفسه شيئا من شأن أهل الديانة وأهل الخير أن يحملوه وأن يتورعوا عنه وأن يبتعدوا عنه. فذاك الذي أدى يعلم أنه إن سكت فإن الحقوق تضيع، وهذا الذي فعل يفعل من أجل مجاراة الناس وكسب ودهم، وقد يقع في شيء من عدم يقين أو عدم تثبت ذنبه، لأن الأصل الإنسان في الشهادة أن ينظر إليها بعين فيها تعظيم. أو وفق بعض أهل العلم قال: الشهادة المحمودة في حقوق الله كالشهادة على الطلاق، والشهادة على العتاق، والشهادة المذمومة الشهادة في حقوق فيما بين الناس من أشياء. فإذا تعارض النصوص العامة يجمع بينها، وكما قلت غالب النصوص العامة في الشريعة وقع فيها تعارض، إما أن اللغة تأذن برفع التعارض، وإما أن العامين يحمل هذا على وجه على قيد على شرط، وذاك على وجه آخر أو على شرط آخر أو على قيد آخر، فيقع الجمع بينهم. قال الناس: فإن كانا عامين فإن أمكن الجمع بينهما جمع، وإن لم يمكن الجمع بينهما، أي إن لم يمكن الجمع بين النصين، يتوقف فيهما. ما معنى يتوقف فيهما؟ يتوقف عن العمل بما فيهما. يتوقف فيهما أي يتوقف عن العمل فيما عن العمل بهما. إن لم يعلم التاريخ، تاريخ كل نص من النصين، بمعنى إن ظهر لنا مرجح عملنا به، وإن لم يظهر لنا مرجح ولم نعرف التاريخ نتوقف عن العمل حتى نقدح الذنب في الترجيح. وسبقا قلنا ظهر الجمع حسن، ما ظهرنا الجمع قبل ما نبذل ونجتهد في الترجيح ندرس إمكانية النسخ، فإن وجدت إمكانية النسخ نوفر على أنفسنا جهدا ووقتا وطاقة، فإن ما يوجد إمكانية النسخ نعمل الآن على إيش؟ على إمكانية، نعمل على إمكانية الترجيح. من الأمثلة التي استشكلها بعض الصحابة وهو عثمان رضي الله تعالى عنه، مثال الجمع بين الأختين بملك اليمين، مسألة مشكلة عند العلماء، لأن هنالك عموم آيتين، آية تمنع وآية تجوز. فالله عز وجل يقول أو ما ملكت أيمانكم، هذا عموم بغض النظر عن الأخوات، والله عز وجل يقول وأن تجمعوا بين الأختين. ففي الآية الأولى يجوز الجمع بين الآيتين بملك اليمين، والثانية تمنع الجمع بين الأختين وليست الآية ملك اليمين، لو كانت ملك اليمين نحتاج إلى التعارض. ولذا لما سئل عثمان رضي الله تعالى عنه عن الجمع بين الأختين بملك اليمين قال رضي الله تعالى عنه، قال أحلتهما آية وحرمتهما آية، أحلت آية الجمعة وحرمت آية إيش الجمعة، أشار لأحلتهما آية إلى قوله ما ملكت، وأشار إلى التحريم بقوله أن تجمعوا بين الأختين. ذلك ما يرفقها إلى أن التحريم أغلب، قال إعمالا لأصل مقرر عند العلماء في أن الأبضاع الفروج الأصل في حرمة، فلما وقعنا في إشكال رجعنا إلى الأصل، بناء على إعمال الاحتياط في الفروج، فالفروج يعمل فيها الاحتياط. فهذا مدرك للعلماء، هم في حقيقة الأمر أوقفوا العمل بالآيتين ورجعوا إلى أصل القاعدة التي أيدت إيش وأن تجمعوا بين الأختين، التي أيدت الجمع التحريم. وهذه مسألة شائكة اختلف فيها علماء السلف، وأنا أضرب هذا المثال للتمثيل ولست بصدد البحث المفصل. وللشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى مبحث عجيب في هذه الآية، نود لكلام الناسخ أيضا. قال فإن كان عمين فإن أمكن الجمع بينهما جمع، وإن لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما إن لم يعلم التاريخ. فإن علم التاريخ ينسخ المتقدم بالمتأخر، إن علم التاريخ المتأخر ينسخ المتقدم. وكذلك كان حاصل الإذن نصان خاصة في مسألة معينة نجمع بينها لا تنسى، من مثل مثلا النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيحين أنه توضأ وغسل رجليه، وثبت عنه عند النسائي والبيهقي بأسانيد صحيحة أنه صلى الله عليه وسلم توضأ وغسل يديه وغسل رجليه وهما في نعليه ورش عليهما الماء. هذان الحديثان خاصة، هذا في الحديث وهذا في الحديث. وقع في تتمة الحديث قوله صلى الله عليه وسلم في الحالة الثانية الذي رش الماء على رجليه وهما في نعليه، قال هذا وضوء من لم يحدث، هذا وضوء من لم يحدث. ما معنى هذا وضوء من لم يحدث؟ يعني رجل أراد توضأ وصلى صلاة ودخلت وقت الصلاة الثانية فأحب أن يصلي بوضوء منفرد، أن يتوضأ للصلاة وهو غير محدث وعلى وضوءه الأول، فلو أنه لم يبالغ ولم يغالي في غسل رجليه فيحيي ذلك. ومنهم من قال انه غسل رجليه وهما في عليه. فاذا هذان الخاصان ان امكن الجمع بينهما فهذا هو الواجب، والا ماذا نعمل؟ والا نتوقف حتى تظهر قرينه، حتى تظهر قرينه. من الاشياء التي وقع فيها تعارض زواج النبي صلى الله عليه وسلم من ميمونة. هل كان صلى الله عليه وسلم محلا ام محرما؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى المحرم ان ينكح ان يعقد له او ان ينكح غيره، ان ينكح موليته غيره. وقد ثبت في البخاري برقم 4724 ومسلم برقم 1410 من حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. هذا اشكال. ابن عباس يقول تزوج النبي ميمونة وهو محرم، ابن عباس كان صغيرا فقال تزوجها وهو محرم، والنبي صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت في صحيح الامام مسلم برقم 1308 عي عن ميمونة نفسها رضي الله تعالى عنها قالت ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. ايهما ادرى بهذه الحادثة؟ ابن عباس الميمونة؟ ميمونة ادرى. نصان خاصان في مسألة واحدة تعارضا، لا يمكن الجمع بينهما، لا يمكن الجمع بينهما. لكن الان بما نعمل؟ بالقرائن. الان نعمل بخبر ابن عباس ولا بخبر ميمونة؟ نعمل بخبر ميمونة. لماذا؟ لانها ادرى منه في هذه الحادثة. في هذه الحادثة ميمونة رضي الله تعالى عنها ادرى من ابن عباس. ابن عباس صغير، ابن عباس يخبر خبر الامراة تخص هذا الخبر، بل لا يوجد حدثا في حياتها اهمأ وامرأ واحب واسعد وابسط لنفسها غير الحدث. فلم تنسى، وهو زواج النبي صلى الله عليه وسلم منها، فهي ربطت وقالت حقيقة الامر. ويتأكد لنا هذا لو اردنا نبحث، وجدنا مثلا باسناد صحيح عند الامام الترمذي برقم 841 من حديث ابي رافع رضي الله تعالى عنه قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال وكنت الرسول بينهما. الان الرسول بين ميمونة والنبي صلى الله عليه وسلم، يخبرنا انه كان صلى الله عليه وسلم حلالا. هذه قرينة زائدة تؤكد ضبط ميمونة وان ابن عباس لم يضبط الحادثة. فعند تعارض الخبرين الان بما نعمل؟ نجمع بينهما. ان استطعنا الجمع، ما وجدنا الجمع فنعمل بقرائن نرجح. وعلى مثل هذا اشياء كثيرة جدا. من الخبرين المتعارضين اللذين وقع خلاف فيهما بين العلماء ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل ما يحل له من امرأته، فقال صلى الله عليه وسلم ما فوق الإزار، وهذا لفظ ابي داود. وجاء في لفظ المسلم قوله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء الا النكاح. والمراد للنكاح الا ايش؟ الا يد. في الاول قال ما فوق الازار، والثالث فيه قال ايش؟ قال اصنعوا كل شيء الا الوطء. فالان الاستمتاع بما تحت الازار من غير وطء هل هو حلال ام حرام؟ في تعارض النصين، في تعارض النصين. ما فوق الازار اصنعوا كل شيء الا النكاح. الاستمتاع بما تحت الازار من غير وطء اصنعوا كل شيء الا النكاح يجوز ذلك، وفوق الازار يمنع ذلك. نصان متعارضان في حادثة واحدة. فبعضهم رجح التحريم احتياطا، وهذا كلام الشافعية وكلام المالكية المشهور عندهم. وبعضهم جوز ذلك بناء على أن الحل هو الأصل مع الزوجة، وأن المنع من أجل مخيط الإزار من أجل أن لا يكون هناك ذريعة للوضع، فإذا منك هذه الذريعة فالأمر في سعه. هذا أهل أبي حنيفة. إذا عند التعارض بين النصين الخاصين المجال للخلاف بين الفقهاء في الإعمال أيهما بأيهما نعمل بهذا أو ذلك. ثم قال الماتن ذاكرا الحالة الثالثة، قال وإن كان أحدهما عاما والآخر خاصا فيخصص العام بالخاص. لم يقع عندنا لفظ عام لفظ خاص، نسلط أيهما على الآخر، نسلط الخاص على العام. من مثل قول الله تعالى مثلا السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، هذا عام. وقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرج البخاري برقم 6407 ومسلم برقم 1684 من حديث عائشة قال صلى الله عليه وسلم لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصائدا. فالسرقة التي تقطع فيها اليد هذا مش خاص، فالخاص يسلط على الأذان. نسمع الأذان بكم إن شاء الله. إذا قلنا الحالة الثالثة إخواني لما يتعارض العام والخاص فإننا نسلط الخاصة على العام ونجعل الخاصة خاصا بالحكم الذي ورد فيه مقتصرا عليه، ويبقى العام عاما في سائر الأفراد. وضربنا مثلا السارق والسارقة، فالسارق والسارقة من فضل العموم، وقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين لا تقطع يد سارق لا إلا في ربع دينار صاعدا، هذه خصفت ذات العموم، فأصبحت السرقة التي يقطع فيها اليد ما بلغت ربع دينار فأكثر. ومثله قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقط السماء العشر وهو في الصحيحين، فخص بقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، فأصبح كلمة فيما هذا العموم ليس لا يراد بها العموم، وإنما سلطنا الخاصة على هذا النص، فأصبح الصدقة فيما بلغ خمسة أوسق. هذه الصورة الثالثة. الصورة الرابعة أن يكون أحدهما عاما من وجه خاصا من وجه، فحينئذ نعمل بالجمع إن أمكننا. ومما يذكر في الصورة التي قبلها أنه لا ينظر للتاريخ كما ذكرنا في مبحث التخصيص خلافا لمذهب الحنفية، الخاص لما نسلطه على العام لا ينظر في التاريخ ولا نحتاج لأن نعرف أن الخاص جاء بعد العام، فمع جهلنا بالتاريخ نخصص على القول الراجح عند العلماء. الحالة الأخيرة نجمع، والجمع يحتاج إلى قرائن، يحتاج إلى اجتهاد، يحتاج إلى دقة. الصور الرابعة يكون عندنا نص فيه عموم وخصوص، يعتريه عموم من وجه خصوص من وجه وهكذا. فمن مثل مثلا قوله صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين فإنه لا ينجس، وقوله صلى الله عليه وسلم الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريثه وطعمه ولونه. الماء الحديث الأول خاص القلتين، عام في المتغير وغيره. خاص القلتين إذا بلغ قلتين الماء إذا بلغ قلتين لا يحمل النجس لا ينجس، عام في القلتين عفوا خاص القلتين عام في إن تغير أو لم يتغير. والحديث الثاني خاص بالتغير عام في القلتين وما دونهما، خاص بالتغير قال الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. فالآن أيهما يخصص الآخر؟ هل يخصص عموم الأول بخصوص الثاني؟ فيحكم بأن ما دون القلتين ينجس وإن لم يتغير. هذا مذهب الشافعية، أن النجاسة إن جاءت فيما دون القلتين أصبح الماء نجسا سواء تغير أو لم يتغير، بناء على إيش؟ على أن منطوق الثاني، على أن عموم الثاني إيش خصص؟ خصص الأول. فعموم الأول خص عموم الأول بخصوص الثاني، والمالكية عكسه قالوا لا، ما دون القلتين هذا مفهوم مخالفة، فلا بد من التغير في ما دون القلتين، لأن المنطوق أقوى من مفهوم. ما دون القلتين لا يحمل لا ينجس، مفهوم مخالفة، والماء لا ينجس في الآية إلا ما غلب على ريحه وطعمه، هذا منطوق، فإذا الماء يبقى على طهارته حتى يتغير. فإذا أصبح تداخل بين النصوص التي هي عام من وجه خاص من وجه تعارض نصا آخر، مثل صلاة تحية المسجد في وقت الكراهة. من حيث النصوص الواردة في صلاة تحية المسجد خاصة، ومن حيث الوقت هي عامة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد الفجر، هذا نص عام، فلازلنا وصلي نقول صلي نقول لا، هذا عام عندك عموم يمنع. من حيث أنها تحيط مسجد في إيش؟ في خصوص أيهما نصلي فيها الآخر، هذا موضوع نظر عند أهل العلم. والذي ذهب إليه المحققون أن الأحاديث الخاصة التي الصلاة التي لها سبب تقضي على عموم النهي، لكن هذا النص اعتراه خصوص وعموم، خصوص من حيث تحيط مسجد، عموم من حيث النصوص العامة التي فيها كراهية الوقت. ومن هذا الباب قول الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، فالذين لهم عام فهو عام في الحامل وغيرها، وهو خاص بالمتوفى عنها زوجها. والآية الأخرى وأولات الأحمال أجالهن أن يضعن حملهن، فهذه خاصة بالحامل عامة في المتوفى عنها وإيش غيرها، خاصة بالحامل. فالآن عندنا امرأة مات زوجها وهي حامل فوضعت حملها، شو يعني وضعت حملها؟ ولدت أو أسقطت مضغة مخلقة. الحامل يشمل الولادة ويشمل القطعة المخلقة، لو أنزلت دما، لو أنزلت قطعة غير مخلقة هذا ليس بحمل، هذه مستحاضة وليست نفاسة. فالآن عندنا امرأة حامل مات زوجها فوضعت حملها، ماذا نقول في حقها؟ صار عندنا الآية الأولى عامة في الحامل وغيرها، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهم، فالآية خاصة في المتوفى عنها زوجها، عامة فيش في الحامل وغيرها. وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، هذه الآية خاصة بالحامل عامة فيش في المتوفى عنها زوجها وغيرها حتى في المطلقة عامة. فصار عندنا خصوص من جهة، عموم من جهة، صورة واحدة يتعارض فيها الخصوص العموم في الصورة الواحدة، وهي صورة المرأة التي توفي عنها زوجها وهي حامل فوضعت حملها. فإن عملنا بالعموم الآية الأولى قلنا أربعة أشهر وعشرة، وإن عملنا بخصوص الآية الثانية قلنا أن تضع حملها. لذا ورد عن ابن عباس وعلي لما سئلا رضي الله تعالى عنهما في حكم المطلق في حكم المرأة التي تلد، قال تعتد بأبعد الأجرين، قال تعتد بأبعد الأجرين. ولكن ثبت في صحيح الإمام البخاري برقم 3770 وفي صحيح الإمام مسلم برقم 1484 من حديث سبيعة الأسلمية رضي الله تعالى عنها أنها وضعت بعد وفاة زوجها بليال، فأفتاها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتزوج. صار عندنا قرينة لمذهب جماهير أهل العلم في أن المرأة التي تضع حملها قبل عموم الآية الأولى أربعة أشهر وعشرة النبي أفتاها بإيش؟ أفتاها بالزواج. فهذا من المثال الذي يقع فيه التعارض بين العام من وجه والخاص من وجه. هنالك شيء آخر، أن التخصيص لا يكون دائما. في مثل هذه المسألة أو في مثل هذه الحالة الرابعة ينبغي أن ينظر إلى القرائن بقوة، فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه، هذا من بدل دينه فاقتلوه عام في الذكر والأنثى أليس كذلك؟ هذا عام في الذكر والأنثى، ولكن خاص إيش؟ خاص التبديل. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه الحديث الأول من بدل دينه فاقتلوه في صحيح الإمام البخاري، وفي الصحيحين نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تقتل النساء. هذا الحديث نهى أن تقتل النساء عام بلفظه النساء، عام في الحربيات والمرتدات، فوقع تعارض في المرأة المرتدة هل تقتل أم لا؟ إن عملنا لا تقتل النساء فالمرتدة لا نقتلها، إن عملنا بالعموم. وإن عملنا بالعموم قوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه فإننا نقتلها، فحينئذ ننظر القرائن فوجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل امرأة مرتدة كانت تطعن فيه، فإذا أصبح لا تقتل النساء ما معنى المرتدات أم الحربيات؟ الحربيات. يعني أيها المسلمون يا من كنتم أمراء على الجيوش في المعركة وفي الفتوحات إن واجهتكم النساء والصبيان فلا يجوز لكم أن تقتلوهم، ولكن المرأة إن ارتدت عن دينها وبدلت دينها فإنها تقتل، وهذا مذهب جميع أهل العلم. فهذا أيضا مثل آخر على الحالة الرابعة التي يقع فيها تعارض بين العام من وجه والخاص من وجه، وكما قلنا هذه الحالة تحتاج إلى إعمال القرائن والنظر فيها. بذا نكون قد أتينا على ما قاله صاحب الورقات رحمه الله من التعارض، ونأتي إن شاء الله في درسنا القادم على الكلام على الإجماع إن بقي في العمر بقية، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بقي وقت خلاص.